لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حديثنا هذه الليلة المباركة وهي ليلة الجمعة وهي ليلة مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، تباعا لحديثنا السابق حول المواضيع المرتبطة بشؤون الإمامة. حديثنا هذه الليلة ارتباط النبوة بالإمامة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف طرحوا وكيف وضحوا مقام النبوة، وتعرفوا أهمية ما طرحه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالمقارنة مع ما طرحه غير أهل البيت. عند ذلك يتبين فضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعند ذلك أيضا يتبين معنى من معاني حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. هذا يعني أن الأمة إذا لم تتمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولم تأخذ ببياناتهم وإرشاداتهم سوف يقعون في الضلال، وسوف تقع الأمة في الانحراف. وهذا ما سنحاول أن نلقي الضوء عليه إن شاء الله تعالى. فأهل البيت كيف طرحوا، كيف عرفوا لنا النبوة؟ النبوة مقام عظيم عند الله تبارك وتعالى، والنبي هو الذي ينبأ عن الله تبارك وتعالى وينزل عليه الوحي من قبل الله تبارك وتعالى ثم يرسله إلى الناس عموما أو خصوصا من أجل أن يبلغ الأحكام. وعندنا نبوة عامة ونبوة خاصة. النبوة العامة الشاملة لجميع الأنبياء، والنبوة الخاصة النبوة الخاصة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما يسأله أحد الزنادقة ويطلب منه أن يشرح كيف احتاج الناس إلى الأنبياء، الإمام سلام الله عليه يقول: قال إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا، لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم. ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: نبعت الحاجة، حاجة الخلق إلى الأنبياء، استنادا إلى هذا المعنى. لما ثبت أن لنا خالقا متعاليا، يعني وجوده تبارك وتعالى وجود مجرد لا يحويه مكان ولا يحويه زمان ولا تدركه الحواس، الله تبارك وتعالى في وصف أهل البيت سلام الله عليهم: لا حد له ولا يحس ولا يرى بالعين المجردة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الله تبارك وتعالى متعاليا ومجردا، نعم، فالخلق لا يشاهدونه، وهو تعالى لا يباشر الأشياء بذاته، فثبت أن له سفراء وهم الأنبياء. فمن منطلق التوحيد الخالص، من منطلق إثبات التجرد الكامل التام لله تبارك وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على أساس من هذا التوحيد العالي الإمام الصادق عليه السلام ينطلق ويثبت أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له سفراء يمثلونه في خلقه ويبلغون رسالته. فالنبي صلى الله عليه وآله هو أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وهو الواسطة في الفيض، الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم، من هذا المنطلق الإمام الصادق سلام الله عليه يثبت النبوة ويثبت أن الله تعالى له أنبياء وله سفراء نعم إلى خلقه، ثم يثبت أن الأئمة أن الأنبياء كاملون ومعصومون، الله تبارك وتعالى يكملهم بالعلم والعصمة ويعطيهم مراتب. ما هي المراتب التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه كما وصف الأئمة سلام الله عليهم؟ فإذا البحث إن شاء الله عندكم مترابط، بحثنا في النبوة العامة ثم في النبوة الخاصة ثم في الأوصاف والمقامات التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وآله، والبحث الأخير في البيعة، هل أن البيعة للنبي تعطيه الشرعية والحاكمية أو ماذا تعني البيعة التي بويع بها رسول الله أو يبايع بها أمير المؤمنين أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذه محاور البحث عندنا. النبوة العامة هي الثابتة لكل الأنبياء والمرسلين، أما النبوة الخاصة وهي نبوة نبينا صلى الله عليه وآله نعم فهي تمتاز بعدة مميزات. الميزة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول الأنبياء خلقا وإيجادا وآخرهم مبعثا. والميزة الثانية أنه صلى الله عليه وآله هو أقرب الخلق إلى الله، كذا في بيانات الأئمة عليهم السلام، وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وكان من تكليف ذلك النبي أن يبشر بنبوة نبينا محمد. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ومن ميزات نبينا صلى الله عليه وآله أن الله تبارك وتعالى ائتمنه على الوحي، ائتمنه على القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو أفضل وحي وأكمل وحي، هو الكتاب المهيمن على كل الكتب، هو الكتاب الذي يتحدث عن نفسه ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وآله هو الشخص الذي أوحي إليه هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب العظيم. ومن ميزاته صلى الله عليه وآله أنه أعطي أعلى مراتب اليقين، هكذا في كلمات الأئمة سلام الله عليهم، أعلى مراتب الكمال، أعلى مراتب اليقين حازها رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم إن كان يتحدث عن إبراهيم في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إن كان إبراهيم الخليل قد أطلع على ملكوت، الملكوت عالم الغيب يختلف عن عالم الملك عالم الظاهر، عالم الملكوت عالم الغيب، عالم الغوص في الحقائق الباطنية لعالم الإمكان. إبراهيم وإن كان قد أوتي عالم الملكوت فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطي أعلى من ذلك، بل ما أعطي إبراهيم الخليل كان بتوسط وبفضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. وأعطي أعلى مراتب العصمة، لاحظ أن العصمة لها مقامات ومراتب. المراتب، النبي صلى الله عليه وآله أعطي العصمة في مقام تلقي الوحي، حينما يتلقى الوحي هو معصوم فلا يخطئ في التلقي ولا يشتبه، وكذلك أعطي العصمة في مقام التبليغ، حينما يبلغ الأحكام الشرعية أو يفسر القرآن الكريم أو يتحدث في أي موضوع من الموضوعات فإنه يكون معصوما صلى الله عليه وآله، هذا في مقام التبليغ. وكذلك أعطي العصمة في مقام التطبيق، حينما يصلي أو يصوم أو يتحدث مع الناس أيضا يكون معصوما، فلا يخطئ لا في مقام تلقي الوحي ولا في مقام التبليغ ولا في مقام التطبيق. هكذا أفادنا الأئمة سلام الله عليهم. نهج البلاغ ممنوع بهذه البيانات، بأن الله تبارك وتعالى سدد نبيه بروح القدس، هكذا أفاد أمير نيف في نهج البلاغة. ما هو روح القدس؟ روح القدس موجود مقدس عظيم أعظم من جبرائيل وله مراتب. روح القدس في مراتبه، في بعض مراتبه يكون مع عيسى ابن مريم، يكون مع الأنبياء وأيدناه بروح القدس، ولكن روح القدس في أعلى مراتبه يكون متحدا مع وجود نبينا محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. إن روح القدس، يقول الإمام الصادق عليه السلام، روح لا تزهو ولا تسهو ولا تغفل عن الله طرفة عين أبدا، وإن روح القدس فينا فيهم. فالنبي صلى الله عليه وآله مؤيد بروح القدس، بعبارة أخرى أعلى المراتب الوجودية لروح القدس تكون متحدة مع روح النبي صلى الله عليه وآله، فله أعلى مراتب التقديس، أعلى مراتب التسديد، أعلى مراتب العصمة. العصمة من جهة تنقسم إلى قسمين، مطلق العصمة والعصمة المطلقة. مطلق العصمة كما في العصمة الموجودة في آدم عليه السلام، إن عقيدة شيعة أهل البيت تابعا لأئمتهم عليهم السلام بأن الأنبياء جميعا معصومون منذ أن يولدوا إلى أن يموتوا، معصومون من الذنوب الصغيرة والكبيرة، نعم، ولكن قد يتركون الأولى، وعصى آدم ربه فغوى مخالفة لحكم إرشادي، فإذا لا يعصون الله فيما أمرهم ولكن قد يتركون الأولى، هذا مطلق العصمة. أما من له العصمة المطلقة من له العصمة المطلقة في أعلى مراتبها، نعم، فلا يترك الأولى، لا يعصي الله لا في كبيرة ولا في صغيرة، ولا يخالف حكما، لا حكما تكليفيا ولا حكما إرشاديا، بل يكون كاملا ويحوز على أعلى مراتب الكمال وأعلى مراتب اليقين وأعلى مراتب الأخلاق. أدبني ربي فأحسن تأديبي وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا نحن تلقينا من أهل البيت أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله. إن هذا الاعتقاد في رسول الله من بركات تمسكنا بأهل البيت سلام الله عليهم. وأما سأقرأ عليكم بعض الأوصاف التي قالها البخاري في رسول الله حتى تعرف الفرق بينك وبين غيرك. أنا أقرأ لكم الحديث من البخاري في الجزء الأول، حديث الثالث، الصفحة 15. نعم، حدثنا عن عائشة، البخاري يقول عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، نعم، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني، ايش معنى فغطني؟ ضربني، سوى بي، ما أدري. فرجع بها رسول الله يرجف، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب، فيكتب من الإنجيل. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا البخاري، هذا الحديث واضح. الوحي ينزل على رسول الله في غار حراء، ويخرج رسول الله من الغار وهو لا يعلم أنه نبي، ما يدري أنه نبي. من الذي أخبره بأنه نبي؟ تفضل عليه ورقة بن نوفل، هذا النصراني هو الذي أخبره بأنه لا هذا 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 أنت نبي إن شاء الله. من وين أخذ نبوته؟ من ورقة بن نوفل. ها، هكذا يقول البخاري. خديجة ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وهو شرح لورقة بن نوفل ما جرى له في الغار وورقة بن نوفل ثبت. هكذا البخاري يصف رسول الله صلى الله عليه وآله. أئمتنا كيف يصفون رسول الله؟ إنه في أعلى مراتب الكمال، إنه في أعلى مراتب اليقين، إنه مؤيد بروح القدس، إنه صلى الله عليه وآله. وحديث آخر في البخاري أيضا واقعا أنا قرأته البارحة وتألمت كثيرا، واقعا كلما تذكرت هذا الحديث والله العظيم أوجعني قلبي. كيف تكون هكذا الجرأة على رسول الله؟ كلكم في هذه الأيام لاحظتم قصة نبي الله يوسف وكيف راودته زليخة عن نفسها فاستعصم نبي الله يوسف حتى أدخلته السجن، ومع ذلك استعصم وبقي في السجن مدة طويلة وهو نعم ممتنع، لأن الله تعالى عصمه وصرف عنه السوء. أيها المسلمون الغيارة، البخاري ماذا يقول في نبينا؟ ماذا يقول؟ يقول أنا لو كنت لبثت في السجن كما أقولها كما لبث يوسف لأجبت الداعي. عجيب، هذا في البخاري. فضل. الصفحة في البخاري 594، رقم الحديث 3372، 3372. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، اسمع مصايب، أن رسول الله قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. يلا. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أولا نسب الشك إلى إبراهيم، وإبراهيم ما حصل عنده شك، لم يحصل عنده شك. أولم تؤمن؟ قال ما أدري. الشاك المفروض شي يقول؟ يقول ما أدري. إبراهيم ما قال ما أدري، قال بلى ولكنه اليقين له مراتب والاطمئنان له مراتب والاعتقاد له مراتب، أريد أن أطمئن. فهو نسب إلى إبراهيم الشك، وبعدين قال عن النبي وأنا أولى بالشك من إبراهيم. ثم قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أما أنا. ثم قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هاي مصيبة يا ولا، هذه جرأة على رسول الله يا ولا. أين هم الذين يقولون بأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله؟ أين هم؟ هذا المضمون يقبله المسلم الغيور على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نعم، إن كثيرا من المؤمنين ها الذين حصلوا على تربية عالية غير العصمة لو لبثوا في السجن أكثر مما لبث نبي الله يوسف بأضعاف، هل يستجيبون للداعي ويزنون؟ المؤمن العادي غير المعصوم، فكيف يقول البخاري ولو لبثت في السجن كذا لأجبت الداعي؟ نعم. ومن هنا حقيقة ها أنا أنزه المسلمين أن يقولوا بهذه المقالة، ليس كلهم. نعم، بعض المسلمون في قضية في صحيح البخاري انقسموا إلى أقسام. لا تتصور أن جميع المسلمين يقولون بأن كل ما في البخاري صحيح. هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. بعضهم مثل ابن حجر العسقلاني يقول وينقل عن النووي وغيره بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري، ولكن ليس كل المسلمين على هذه المقالة أبدا. أحد علمائهم وهو الذهبي يقول بأن البخاري ضعيف، عنده كتاب اسمه المغني في الضعفاء. الذهبي المغني في الذهب في الضعفاء ترجم البخاري وعده من جملة الضعفاء. وعالم آخر اسمه ابن منده، أبو عبد الله ابن منده من علماء السنة في علم الرجال، ها، ذكر أن البخاري مدلس. نعم، فليس كل المسلمين يقولون بأن كل ما في البخاري صحيح واقعا. ومن هنا أرد على مقالة بعض أبناء الطائفة الشيعية أيضا، بعض الشباب يقولون إذا كان عند المسلمين صحيح البخاري وصحيح مسلم فلماذا لا يكون عند الطائفة الشيعية أيضا كتاب صحيح كما عند إخواننا أبناء العامة؟ الكثير يسألون مني ومن غيري هذا السؤال، والجواب يا إخواني من عدة محاور. أولا، أنت الآن سمعت أنه ليس كل المسلمين يقولون بأن صحيح البخاري صحيح كله، مو كله، تفتيت ولا مو كله؟ المسألة خلافية عندهم، وبعضهم يتهم البخاري بالضعف وبعضهم يتهمه بماذا؟ بالتدليس. هذا أولا. وثانيا، من قال لك بأنه لا يوجد عندنا كتاب اسمه الصحيح؟ موجود، نعم، كتاب عظيم اسمه منتقى الجمان، ألفه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، كتاب معروف اسمه منتقى الجمان، نعم، جمع فيه الأحاديث الصحيحة في نظره، موجود عندنا. وجواب آخر، أصحاب الكتب الأربعة، الصدوق رحمه الله، صدوق، الكافي، قال ما أودعت في هذا الكتاب إلا ما أراه حجة فيما بيني وبين الله تبارك وتعالى. لاحظ، الكافي رحمة الله عليه يحتوي على أكثر من 16,000 حديث، يشتمل على أكثر من 5,000 حديث صحيح، أكثر من 5,000. والصحيح الموجود في الكافي أكثر من الصحيح الموجود في البخاري. كتاب البخاري لعله يشتمل على 7,000 حديث، لكن إذا حذفت المكرر، إذا حذفت المكرر لا يبلغ 3,000 حديث. البخاري لا يبلغ 3,000 حديث بعد حذف المكرر، 2,000 وكسور. الكافي وحده الصحيح منه أكثر من 5,072 حديث. احنا طبعا الشيعة نقسم الحديث الى اقسام، حديث صحيح، حديث حسن، حديث موثق، حديث ضعيف. هذا اصطلاحات في علم الرجال. فالصحيح هو الحديث الذي يكون تمام السند فيه رجالا معروفين بالعدالة والوثاقة والشيعة، فنسمي الخبر صحيح. أما الموثق إذا كان يشتمل على ثقات وفيهم غير إمامي، إذا فيهم واحد غير شيعي ولكنه ثقة نعتبر الحديث شنو؟ موثق. وإذا اشتمل على أناس ممدوحين غير موثقين نعتبر الحديث حسن، والضعيف ما اشتمل على ضعيفين. البخاري فيه أكثر من 5,000 صحيح، أكثر من 1,000 وكذا موثق، أكثر ما شاء الله. واقعا. فنفتخر بالبخاري بالكافي الذي ألفه آية الله العظمى الكليني في أكثر من 20 عاما، رجل عظيم أجمعت الطائفة على وثاقته وجلالته وعدالته، نعم، ولم يصنفه أحد في الضعفاء، ولم يصفه أحد بأنه مدلس، نعم. وهناك نقطة أخرى أيها الشيعة الكرام أو أيها المسلمون بشكل عام، نحن الشيعة نعم من مفاخر مذهبنا أننا جعلنا باب الاجتهاد مفتوحا، جعلناه مفتوحا في كل الأبواب. فإذا فتحنا باب الاجتهاد، كيف تطلب مني أن أكتب حديث، أن أؤلف كتابا يكون صحيحا عند الكل؟ ما يمكن، ما يمكن أن أؤلف كتابا يكون صحيحا على كل المباني، لأننا فتحنا باب الاجتهاد حتى في علم الرجال. افرض الآن أعطيك مبنيين، الآن ما هو الخبر الصحيح؟ العلماء يختلفون. السيد الخوي مثلا رحمة الله عليه يقول الخبر إذا كان رواته، الرواة فقط، إذا كان الرواة موثقين معدلين فهو خبر صحيح. السيد السستاني الله يحفظه، السيد البرجردي قبل السستاني، يقولون لا، الخبر الصحيح هو الخبر الموثوق بصدوره، إذا وثقنا بصدوره يكون صحيحا. فقد يكون رجال السند، نعم، فقد يكون رجال السند موثقين، ومع ذلك يكون الخبر محفوف بقرائن لا تجعلنا نطمئن بصدوره، فلا يكون الخبر صحيحا رغم أن رجاله صحاح. وقد يكون العكس، وقد يكون في السند ضعف، زين، ومع ذلك يكون الخبر محفوف بقرائن تجعلنا نثق بأنه صدر من المعصوم. فالمعيار هو الوثاقة، هو الوثوق بالصدور، وليس المعيار أن نصحح الرجال. هذا اجتهاد. ولهذا عندنا بحث لطيف، ابن أبي عمير من أحد أعاظم أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، رواياته هو سجن وعذب، نعم، وأتلفت كتبه، فلما خرج من السجن كتب رواياته، فكثير من روايات ابن أبي عمير ليس فيها سند. علماؤنا شو يسمونها؟ مراسيل ابن أبي عمير. اختلف علماؤنا، مراسيل ابن أبي عمير حجة مع أنها مراسيل أو ليست بحجة؟ شوف باب الاجتهاد، اختلف علماؤنا. فالسيد الخوي مثلا رحمه الله يقول مراسيل ابن أبي عمير ليست بحجة لأن السند فيها ما مذكور كامل، ها، ليست بحجة. السيد الصادر رحمه الله، السيد السستاني حفظه الله، كثير من أعلامنا يقولون مراسيل ابن أبي عمير حجة ونأخذ بها ولو كانت هي مراسيل. فإذا الرواية الواحدة قد تكون صحيحة عند هذا العالم وضعيفة عند عالم آخر، نعم. وهذا المعنى من يعني من الأمور اللي حقيقة نحن نفتخر بها، وهي فتح باب الاجتهاد في كل شيء، في علم الرجال، في الفقه، في الأصول، في الفلسفة، في كل الأبواب المعارف، نعم. ومن هنا نحن نقول حقيقة الشيعة، نعم، عندنا شروط للأخذ بالخبر، مو كل خبر نأخذ به. السيد الخوي رحمه الله يقول قد يكون الخبر صحيحا لكن إذا كان مضمونه يتعارض مع الأصول المسلمة في المذهب لا نأخذ بها. ويضرب مثال، عندنا في الكتب الأربعة، في كتبنا الأربعة، رواية موجودة في التهذيب رواها الشيخ الطوسي رحمه الله بأنه صلى أمير المؤمنين سلام الله عليه بأصحابه يوما، وبعد الصلاة الرواية تقول انكشف له بأنه شنو، يقول على غير وضوء، تبين الإمام علي ما متوضي، فقال للجماعة اللي وراءه اعيدوا صلاتكم. السيد الخوي رحمه الله، السيد الخوي سيد الطائفة، رد هذه الرواية بثلاثة ردود. الرد الأول قال بأن هذه ضعيفة السند، حقيقة ما لها سند، ما لها قيمة من حيث السند. والرد الثاني يقول حتى لو افترضنا أن هذه الرواية صحيحة السند، لو افترضناها فلا نأخذ بها. لماذا؟ لأنها منافية لأصول المذهب، حيث أن أصول المذهب الشيعي استقرت على على القول بعصمة أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت معصومون في مقام التلقي من رسول الله، معصومون، ومعصومون في مقام التبليغ الأحكام، ومعصومون في مقام التطبيق والشبهات الموضوعية. استقر مذهبنا على ذلك، فإذا استقر المذهب على هذا لا نقبل أي رواية تتعارض مع هذا الأصل العظيم. إذن من شرائط الأخذ بالرواية عند العلماء أن يكون مضمونها مضمونا صحيحا لا يتنافى مع أصول المذهب. بعد الشروط من هنا يا أخواني نحن لا نستطيع أن نكتب كتابا واحدا وعلى كل المباني نعم ونلزم الطائفة الشيعية بأن تقول بصحته، لكن مع ذلك عندنا روايات كثيرة أكثر من 5000 رواية اشتمل عليها الكافي هي صحيحة الحمد لله، وهذه الروايات صحيحة أكثر من الروايات الصحيحة الموجودة في البخاري ومسلم، مع ما في البخاري ومسلم من أمور لا يقبلها العاقل ولا يقبلها المسلم الغيور. نعم، البحث الأخير في بحثنا البيعة. البيعة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أخذ من المسلمين البيعة، بيعة الرضوان عقب الأولى، بيعة العقبة الثانية، أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك أخذ البيعة، الإمام الحسن سلام الله عليه، الحسين، مسلم بن عقيل أيضا طلب من أهل الكوفة البيعة وبايعوه. البيعة ماذا تعني عندنا؟ هل أن البيعة هي التي تعطي للنبي صلى الله عليه وآله أو لأمير المؤمنين الحاكمية؟ البيعة هي التي تجعله حاكما؟ البيعة هي التي تعطيه الشرعية في أن يكون حاكما؟ أم أن لها معنى آخر؟ يحاول بعض الكتاب أن يقول بأن البيعة هي التي يستمد الحاكم منها الشرعية، إذا بويع يكون حاكما، وإذا لم يبايع من قبل المسلمين لا يكون حاكما وليست له الشرعية. نحن نقول لا، الحاكمية مصدرها من الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو مصدر الحاكمية، حاكمية الرسول من الله، حاكمية أهل البيت من الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم، إذن الحاكمية مصدرها القرآن الكريم، مصدرها رب العالمين تبارك وتعالى، إنما البيعة تؤخذ من أجل التوكيد والتوثيق فقط. النبي صلى الله عليه وآله يأخذ البيعة على عامة المسلمين من أجل أن يستوثق منهم، من أجل أن يحصل له الاطمئنان، من أجل أن يوطنوا أنفسهم على أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ففيها نوع من التوطين والإلزام للنفس فقط. وهكذا البيعة التي يأخذها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لنفسه، أو الإمام الحسن أو الحسين أو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الليلة الجمعة يذكر من الأعمال المستحبة أنه ينبغي للمؤمن أن يجدد العهد والبيعة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي أن نقول اللهم بلغ اللهم بلغ سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه عني وعن جميع المؤمنين في هذه الساعة وفي كل ساعة تحية وسلاما. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي هذه الساعة عهدا وعقدا وبيعة في عنقي إلى يوم القيامة لا أحول عنها ولا أزول أبدا. مثل هذه البيعة للإمام سلام الله عليه هي من باب الاستحباب والتأكيد والتذكير بأهمية الارتباط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما نريد أن نؤكده. نعم الليلة الآتية إن شاء الله أيضا سيكون حديثنا عن شؤون الإمامة الباطنية وارتباطها بالزهراء كل ليلة كل في كل سنة الليلة الخامسة يكون حديثنا عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. حديثنا هذه السنة ممزوج الإمام الباطنية مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. خب إذن أرجع إلى أصل الموضوع، فالبيعة التي يأخذها رسول الله أو أمير المؤمنين ليست هي المصدر لحكومته، المصدر هو الله تبارك وتعالى، والبيعة هي من أجل التأكيد والاستيثاق، وهذا ما طلبه الحسين من مسلم بن عقيل أنه إذا وصلت إلى الكوفة فخذ لي منهم البيعة لتعرف أنهم لا يزالون على بل ما انطوت عليه كتبهم ومراسلاتهم أم أنهم انطووا على الغدر والخيانة. فكتب إليهم كتابا إني باعث إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. سلمه الكتاب، عرضه على أهل الكوفة وبايعوه، يقال بايعه 18,000 أو أكثر. ولكن لما دخل عبيد الله بن زياد خوف أهل الكوفة، خوفهم بجيوش أهل الشام وبذل لهم المال، فخافوا من جهة وطمعوا في حب الدنيا والبقاء ونكثوا بيعة الحسين. أيوا حسينا وسيدا. واختفى مسلم بن عقيل في بيت هانئ، وأمكنته الفرصة حيث دخل ابن زياد، تمكن مسلم بن عقيل من أن يقتله ولكنه لم يفعل. قال لأني سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإيمان قيد الفتك والمؤمن لا يغدر، ما كان ينبغي لي أن أقتل عبيد الله بن زياد غيلة. فخرج ابن زياد سالما ولم يقتله مسلم. ثم علم ابن زياد بموقع مسلم بن عقيل، عظم الله أجري وأجوركم. صلى مسلم بن عقيل بأصحابه بمن بقي من أصحابه في مسجد الكوفة، كانوا 30 نفر أو أقل. لما فرغ من صلاته لم يجد منهم أحدا وبقي وحيدا فريدا. خرج يتمشى في شوارع الكوفة حتى وصل إلى باب امرأة يقال لها طوعة، طرق عليها الباب، طلب منها الماء أعطته، ثم بقي واقفا. قالت له أنت رجل غريب وأنا امرأة أجنبية، لا يحل لك الوقوف على باب داري. عظم الله أجري وأجوركم. لهم فلما رأته متحيرا سألته فقال أنا مسلم بن عقيل. أيوا سيدا مسلم وقف ينبى بطاع يدير الأفكار خجلان راس منكس والدمع نثار طاعت قلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو محتار يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله وجيبي لي شوي ماي جابت الماي وشرب منه وظل محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب جنك جليل وشوفتك يا شهام تنهاب لهلك دروح القمر غرب والنجم دار عظم الله أجري وأجوركم. دخل مسلم بن عقيل أعطته حجرة لوحده يتعبد فيها وكان لها ولد قد أتعب نفسه في البحث عن مسلم أغرأ أمه تكثر الدخول والخروج في الدار أخذت عليه العهود والمواثيق ثم أخبرته انتظر الصباح لما ألاح عمود الصباح خرج إلى قصر ابن زياد وهو يقول له يا أمير البشارة إن أمه تجير الأعداء إن مسلم ضيف عنده في بيته طوقه بطوق من ذهب وزودهم بالخيل والرجال عظم الله أجوركم. وأما ما صار عند مسلم دخلت عليه طوعة قالت له سيدي ما رأيتك نمت البارحة قال بلى هومت عيناي بالنوم قليلا رأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول عجل إلينا يا ولدي يا ابن أخي فإن صدقت رؤياي أنا مقتول هذا اليوم وأوصيك إذا جاء ركب الحسين عندي بنية اسمها حميدة قبليها عني وأبلغيها عني السلام عظم الله أجوركم. يا شيعة يوجد حديث مرسل عن رسول الله أن مسلم يقتل في حب ولدي الحسين وتجري عليه دموع المؤمنين يعني العين الباكية على مسلم عين مؤمنة بشهادة هذا الحديث عظم الله أجوركم. بينما هو يتحدث مع طوعه وإذا به يسمع قعقعة النجوم واصطكاك الأسنة أيوا مسلما قال ناولين السيف ناولته السيف هجموا عليه أخرجهم من البيت وقاتلهم قتالا عظيما وتكاثروا عليه رجالا ونساء حتى النساء كن يصعدن في أعلى القصر ويشعلن الخرق بالنار ويرمينها على مسلم حتى احترقت عمامته وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى تكاثروا عليه. هناك روايتان في تصوير قتله إحداهما تقول بأنهم حفروا له حفيرا وهجموا عليه ثم فروا من بين يدي إلى أن وقع مسلم بالحفيرة ومسلما وسيدا
تكاثروا عليه، ضربه ملعون بالسيف على شفتيه، أوثقوه كتافا، أخذوه إلى ابن زياد وطوع من ورائهم تقول هذا ضيفي اتركوه لأجلي يا الله. ثم قالت له سلم على مولاي الحسين إن سلمت من شرهم. قال هيا طوع اليوم ما تحصل سلام، أوصيت كان بهالبلد مرة ويتام، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة، واجرك على الله والنبي سيد الكون. أدخلوه على ابن زياد ولم يسلم، قالوا لما لم تسلم على الأمير؟ قال أمير حسين لا أعرف لي أميرا غير الحسين. فقال ابن زياد سلمت أم لم تسلم؟ إنك مقتول. ثم طلب جرعة من الماء أحضر له الماء، لما قربه من فيه امتلأ الإناء دما عبيطا إلى ثلاث مرات، فقال لو كان من الرزق المحتوم لشربته، والله تعالى أراد لمسلم أن يموت عطشانا مواسيا لسيد الشهداء. ثم إن ابن زياد شتم أمير المؤمنين والحسن والحسين ومسلم بن عقيل، ثم قال اصعدوا بمسلم إلى أعلى القصر واقتلوه وارموا بجثته. أخذوه وهو يسبح الله ويقدسه، يا الله عظم الله أجوركم. صعدوا به استمهلهم فصلى ركعتين، ثم توجه نحو الحسين مع مسلم وقال السلام عليك يا أبا عبد الله، هل وفيت يا أبا عبد الله؟ وإذا بالنداء وعليك السلام، نحن بعدك في الأثار، أريد منك يا موالي أن تقول هل وفيت لك يا أبا عبد الله؟ نحن قطعا مقصرون، ما وفينا حتى نحسن من صلاتنا وصومنا وأخلاقنا ومعاملاتنا، ونضحي لله بكل ما أراد منا من مال وعيال ونفس، حينئذ نقول هل وفينا يا أبا عبد الله؟ عظم الله أجري وأجوركم. فقال اللعين مدع نقك يا مسلم، قال لا يجوز أن أعين على قتل نفسي. فرفع اللعين السيف حتى لاح الموت في أطرافه وضرب عنق مسلم. أيوا سيدا ومسلما، فرق بين الرأس والجسد ورمى بالجثة من أعلى القصر، فتهشمت عظامه. أين المنادي وسيدا؟ أين المنادي ومسلما؟ ويل الجسد ذبو من قصر الأمان، ويل الجسد ذبو من قصر الأمان، ويزيد الأرض الشام راحت لا بشارة، كان يترجح سير وانقطعت اخبار. عظم الله أجوركم وبلغ من خباثتهم أنهم أخرجوا هاني من السجن وقتلوه وفرقوا بين رأسه وجسده ثم وضعوا الحبال في رجلي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وجروهما في الأسواق. مصيبتهم مصيبة صدع الإجبر. مصيبتهم مصيبة صدع الإجبر أو من قبل المشي بتشايب الأطفال. شفت ميت يجرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الليلة جمعة ونشترك جميعا واقفين في الدعاء للإمام الحج عليه السلام استقبل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لولي صلواتك. فيها وفي كل ودليل برحمتك يا أرحم الراحمين.